أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. قلنا أنهم في باب الشفاعة توجد عندنا شبهة أن الشفاعة لا تنسجم مع العدل الإلهي. تقريب الشبهة كما مضى بالنحو التالي: هل أن جزاء العصاة عدل أم أنه ظلم؟ ولا ثالث في البيت. إذا جزاء العصاة عدل، فكيف يمكن للذات الإلهية أن تتخلف عن ذلك العدل؟ هذا معناه عدم تلبس الذات الإلهية بالعدل. وإذا قلتم أنه ظلم، فكيف جاز لله أن يعاقب الشخص والحال أن هذا العقاب ظلمه؟ فالأمر لا يخلو في باب الشفاعة إما وإما. إما أن الله سبحانه وتعالى بعقابه للعاصي يعد نستجير بالله ظالم، وإما أنه العذاب للعاصي عدل، فيلزم من ذلك أن الذات الإلهية التي لا تتلبس بمعاقبة العاصي وهو عن طريق الشفاعة يعد تخلقا عن العدل. هذه مانع الجمع خطيرة جدا، واضح الإشكال وكذلك أتفيد إليه دقة الإشكال. العاصي عقابه حق أم باطل؟ إذا باطل شلون الله يتلبس به؟ إذا حق شلون يفتح باب الشفاعة حتى يتراجع عن هذا الحق وهو تراجع عن الحق؟ فالله سبحانه وتعالى إما يتلبس بالباطل أو أنه يتراجع عن الحق، والشفاعة هي هذا. واضح الشبهة؟ بالإجابة عن هذه الشبهة، هذه الشبهة مبنية على ما لو فرضنا أن المسألة دائرة بين احتمالين متناقضين. أما لو قلنا أن المحتملات ثلاثة، سواء المحتملات ثلاثة على أساس لغة التضاد أو على أساس لغة الملكة والعدم، ويمكن فرض شق ثالث. الشق الثالث هو الإحسان. الشق الثالث هو الإحسان، بمعنى طبعا الإحسان المعقول ليس الإحسان العبثي. الإحسان المعقول ليس الإحسان العبثي، هذا جواب رقم واحد. يعني نقول لا شك، لأكرر الشبهة بنحو الجواب الشبهة بنحو آخر، لا شك أن عذاب العاصي عدل، والشفاعة ليس تخلف عن ذلك العدل، وإنما الشفاعة هو عبارة عن جود وإحسان تقوم به الذات الإلهية. طبعا هذا الجواب وهو جواب جيد جدا مبني على فكرة أن علاقة العقاب مع الفعل علاقة اعتبارية وليست بالعلاقة التكوينية. بناء على أن العلاقة اعتبارية، يمكن أن نفترض أن الشيء وإن كان في حد نفسه عدل، لكن التراجع عنه لأجل الإحسان لا مانع منه. نظير ما نقوله أين؟ في عالم الدنيا. ببيان أن في عالم الدنيا قد الشخص يرتكب خطأ، ومقتضى العدل عقوبة هذا الخاطئ. العدل يقتضي معاقبة ذلك الخاطئ، لكن إذا كان هناك مبررات تستدعي إحسان الشخص حينئذ ممكن أن يلتزم، مع أنه العدل ومعاقبة العاصي عدل، لكنه الله سبحانه وتعالى أو البشر يغضون النظر عن العقاب، وإن كان ذلك العذاب عدل ولكنه لنكتة أخرى، وهي نكتة نقطة الإحسان. ونقطة الإحسان بناء على يا فكرة أنا يمكن أن نفكك بين الفعل وبين العقاب، فعاد الإشكال، بس هل أتمم أسمعكم، فعاد الإشكال من جديد إلى أنه هذا جواب جميل جدا، فيما لو قلنا بأن العلاقة اعتبارية. أما إذا كانت العلاقة تكوينية، بالأمس أشرنا العلاقات التكوينية إما على نحو انصهار الذات، وقد تدل على ذلك جملة من الروايات، وإما على نحو الانعكاس ونظرية الانعكاس. تفضل عفوا.
إن الإحسان
أولا أن في عالم الدنيا قد يتفق الشيء، أنا أقدر أعاقب فلان المذنب ومعاقبته عدل، بمعنى أنه ليس من باب سلب الشيء عن حقه، بل وضع الشيء في محله. لكن هل العدل يعني لزوم العدل أم العدل بناء على الاعتبارية؟ أتكلم مرة تقولون العدل لا ينفك عن الفعل، مرة نقول العدل ينفك عن الفعل للعلاقة الاعتبارية. فإذا العدل انفك عن العمل ولا يجب على المولى التلبس بالعدل، كما لا يجب على في عالم الدنيا على الشخص أن يتلبس بالعدل، المهم أن لا يتلبس به الظلم، وكان هناك مبرر يستدعي أن لا يتلبس بالعدل وهو جود الإنسان، كرم الإنسان. فلو واحد إجا عصى بعالم من الدنيا ودنا نتكلم، فواحد عصى عبد عصى مولاه، تلك القضية المشهورة المعروفة عن المولى الإمام زين العابدين سلام الله عليه، كان في شهر رمضان يلاحق عبيده ويحصي عليهم أخطاءهم، وفي نهاية الشهر كان يجلسهم يفصح عن تلك الأخطاء، يقر بتلك الأخطاء، ثم بعد ذلك بعد إقرارهم بتلك الأخطاء واعترافهم بأنهم يستحقون العقاب يأتي دور الإحسان. والإمام زين العابدين يقول الآن أنا أحسن إليكم بشرط أن تدعو لي أن الله سبحانه وتعالى أن يحسن إلي. مفهوم الإحسان وارد في النصوص كثيرا، ولا تصادم بين صفة العدل وبين صفة الإحسان. شلون يضع شيء من موضع دابين أنه يستحق، هو يستحق العقاب، أنا أنت نازل عن هذا الاستحقاق. أقول مرة إحنا من نتعقد فكرة اعتبارية، دا أقول الآن سؤال بوضوح، ليش ندخل في جدليات؟ هل بين العدل والإحسان تنافي في عالم الدنيا؟ هذا بس هتجاوبوني. أقول إذن دا أقول إذن دا نتكلم بالعذاب الاعتباري يا شيخنا، ماذا أتكلم بالتكوينيات؟ أرجعت أنت عيش من ألف مرة عيد الكلمة. أقول بناء هذه النظرية مبنية على أن وزان عذاب الله يساوي عذاب الدنيا. الآن في عذاب الدنيا، واحد يخطئ في حقك أنت تقدر تعاقبه، تقدر تحسن إليه ولا؟ جاوبني. شو العلاقة المشرك؟ دا أقول عذاب أخروي، ما مشرك أني، أنا عصيت الله شربت خمر، يقدر الشفاعة تجي لو ما تجي؟
وأنا خلص عمري كذا، أنا ما أقول علي بن أبي طالب.
شو العلاقة بعلي بن أبي طالب؟ شو العلاقة؟ وأما نظرية اعتبارية العذاب واما ترى اكو اشكال عليه البارحه احد الاخوه قال لي سيدنا اذا هيك انا بعد ما احضر الدرس. قال هذا مو درس، هذا مباحثه، ويا ريت الاشكالات بمستوى تتناسب مع الدرس. وصنيعته اقول هناك اشكال ان لا ينبغي يقول جدليل يصير، خصوصا انكم سجلت عليكم الاشكال، انه الان سيدنا يقول اخو انا حقي بالدرس، انا الشيخ قاعد حتى لا تصورون قضيه فرضيه، فسيدنا انا حقي خب جاي بالدرس، هذا مو درس، هذا مباحثه. يريد الطالب يسمع كلمه واحده من استاذه، مو بالضروره يقتنع او يمضي رايه الى اخر لحظه، عنده شيء بعد الدرس يقول بعد الدرس والله عندي درس اخر، هذا بعد ذنبك مو ذنب الاستاذ، فلا تستلمون حق الاخرين. يعني هو هي نفس، بلي انا ملزم انه اذا اكو اشكال ابهام في بياني ارفع الابهام، اما انا مو ملزم بانه اقنع الاخرين، اللي يريد الاقناع ذاك الوقت في وقت اخر. جيد، لا لا من باب العقلاء كما سأبين الآن، اليوم هو بحثي كله مبتني على هذا، كلامي كل اليوم سيكون على الشق المهم. يعني أنا ذاك مهدت إلى بيان مطلب، عنوان هذا المطلب أن بحث الشفاعة مثلا مرة ننزل في مقاسات العلاقة التكوينية بين الفعل والجزاء، ومرة ننزل بحث الشفاعة بناء على مبنى مسبق أن العلاقة بين الجزاء والفعل علاقة اعتبارية. بالأمس كما أشرت بوضوح أن العلاقة قائمة على أساس العلاقة التكوينية، وأن الشفاعة مو شيء يعطى، وإنما هو عبارة عن انكشاف شيء بسبب عمل تحقق في عالم الدنيا. نحن نتصور أنه الصلاة والصوم هو الفعل الوحيد المؤثر في عالم المحكمة الإلهية، تضع لا مو الصلاة، الحب أيضا جزء، وهذا الحب يغير الماهية فيستدعي أن الإنسان لا يقع في العذاب. ليش؟ لأنه يصير حقيقته حقيقة ظلية، حقيقة ظلية. بس ببيان قلت لك إما أن الذات تتجوهر رأي، وإما أن الذات بسبب الحب تستقبل النور، لا تتجوهر، الذات النور نور، يعني مع وحدة نزول الفيض. أما بناء على نظرية الاعتبارية إجا إشكال، اليوم بينت الإشكال، أساس الإشكال كان قائم على أساس قضية منفصلة إما وإما، وعلى كلا الشقين يلزم منا محذور. فأجبنا أنه يمكن افتراض شق ثالث، لكن نظرية الشق الثالث مبنية على ماذا؟ على اعتبارية العلاقة بين الجزاء وبين الفعل، هذه الشق الثالث. وقد تبناه جملة من أهل التحقيق فكرة الشق الثالث، قربوا هذه فكرة الشق الثالث بالعوالم الدنيوية، بحالتنا في عالم الدنيا، ونحن بينا سابقا أن قضية الدنيا قضية يمكن فيها سلب العذاب، يمكن فيها تخفيف العذاب، وسلب العذاب وتخفيف العذاب لغة أخرى عن الاعتبارية. هو أساسا المائز بين التكوين وبين الاعتبار شنو؟ التكوين كالذاتي إلى الذات، ويستحيل سلب الذات عن الذات، والذات لا يحتاج إلى تعليل، قاعدتين استحالة السلب والانفكاك والتخلف هذا واحد، اثنين الذات لا يحتاج إلى تعليل، هذا لما الماء رطب، فيصير فكرة لما الله سبحانه وتعالى يعذب فردا في عالم القيامة وزانها وزان لما الماء رطب. نعم الانصهار اختياري، مائية الماء اختيارية، مو معنى أننا نقول بالجبر، مائية الماء اختيارية، لكن بعد تلبس الماء بالمائية لا مجال لأن يقال ها
ولماذا لا نفك بين الماء وبين الماء؟ هذا أما بناء على الاعتبارية يمكن الفك. جينا الآن بعد بيان الشفاعة وقلنا أن الشفاعة تستدعي هذا الانفكاك على الاعتبارية. الآن راح نجي نقول نظرية الاعتبارية هي يمكن أن تفرض في 11 فكرة، وسننقل كلمات العلماء ومشاربهم الكلامية. نظرية الاعتبارية العلاقة بين الجزاء وبين الفعل يمكن أن يصاغ بنظريات متعددة جدا. فلنقرأ هذه النظريات. هذه النظريات كلها محورية شنو؟ الاعتبارية. لا بعدين في أثناء البحث في شرح لأحوال هذه النظريات نقفز بلا اختيار إلى نظرية التكوين. لا، نبقى في أفق الاعتبارية ونريد نقيم هذه النظريات. نرى أن هذه النظريات تصلح أن تكون مؤمنة لهذه العلاقة أم لا. طبعا الاعتبارية مجدية من جهات كثيرة، لكنها أيضا مبتلاة ببعض المحاذير. خب الآن إذن السؤال، من أنا طلعت هذا البحث؟ الأخوة اللي يريدون يواكبون هذا البحث بشكل واضح، من المصادر المهمة الذي ذكر فيه هذا البحث هو نفس كتاب قراملكي في بحث الجزء الخامس من كتاب قراملكي في بحث المعاد في صفحة 338 على ما في ذهني 338 بريد 338 يبدأ يذكر هذه النظريات، يذكر 11 نظرية في مسألة اعتباري فهم اعتبارية العلاقة، فهمها على مستوى المبدأ التصوري وتصديقها وتقييمنا لها، وهو بحث مهم. طبعا لاحظت أن هذا البحث أنا استقطبناه من المعاد، ونحن بعدنا نتكلم في ماذا؟ في بحث الشروط. وهذه المداخلة سببها شنو؟ لأنه في باب الشروط عندنا فقرة عنوانها الشر في عالم الآخرة، والشر في عالم الآخرة فيه حيثيتان، حيثية الآخرة وحيثية الشر. إذا هذا البحث يتكرر، وجه التكرر هم بسبب أنه يجتمع فيه هذان الأمران، أعني حيثية الشر وحيثية الآخرة. واضح هذا؟ وجه التكرار هم واضح ويكون واضح. جيد، التصوير الأول الذي فرض، طبعا امتياز هذا الكتاب كل واحدة من هذه النظريات ال 11 التي راح نرددها هناك قائل لها. بعض الأحيان القائل من الجانب المعسكر السني، بعض من الجانب المعسكر الشيعي، المعسكر السني أحيانا من الأشاعرة، أحيانا من المعتزلة، المعسكر الشيعي أحيانا من المتكلمين الشيعة، أحيانا من الفلاسفة الشيعة. فراح تسمع مجموعة مقولات لمجموعة مدارس، مو بالضروري هذا الذي أبينه موضع قبول الجميع، موضوع ارتضاء الجميع. الأمر الأول لإثبات مبرر العذاب الأخروي، طبعا أصل وجوده، احنا لا ننسى الشبهة، أصل وجوده وكم وجوده وكيف وجوده، نحتاج إلى تقديم مبرر للعذاب الأخروي من حيث أصل الوجود، من حيث كم الوجود، ومن حيث كيف الوجود. وعندنا جهة رابعة بعدين هم يتضح لا بد أن تكون داخل على الخط غير هذه الجهات الثلاثة. الوجه الأول أن العذاب الأخروي مقتضى العدل الإلهي، واحد تعب وشقى فلا بد أن يعطى له شنو؟ ثواب. واحد لم يتعب ولم يقم بدوره فلا بد أن يعطى له العقاب. فالعدل أليس أن من صفات الذات الإلهية العدل؟ العدل يتمظهر في عالم القيامة بلا بدية استحقاق الثواب والأجر. وبتعبير آخر، الدليل متقوم بمقدمتين: المقدمة الأولى أن الذات الإلهية عادلة، المقدمة الثانية أن استحقاق الثواب والعقوبة لازم لا ينفك عن العادل. فإذا استحقاق العقوبة أمر حتمي. الكلام في المناقشة في المقدمة الثانية أكو بحثية. طبعا عندي أربع إشكالات على هذه النظرية: نظرية تفسير العقاب الأخروي على أساس نظام العدل الإلهي مبتلى بأربعة إشكالات. الإشكال الأول طبعا العدل، طبعا بس كلمة حتى أكمل، وهي نفس نظرية إحقاق الحق. نظرية العدل الإلهي لغتها الأخرى شنو؟ أحيانا ما تجي بلغة العدل الإلهي، تأتي في كلمات بعض المحترمين بماذا شنو؟ إحقاق الحق. عفوا تفضل مع بيتنا.
أولا قبل أن يتعصل لك في سماع في إشكالات يعني فلا
لا أنا ما أتأذى، أنا شفتوني. لا بس أكو شيء حق الآخرين بيضيع. يعني قلت لك أنت شخص محترم، أنا ما لولا كلام هذا ما كنت أتكلم. طبعاً أنا قلت لكم في مرة، قلت لكم رحت بخدمة السيد المرجع، هو بادرني قال لي سيدنا أكو طريقتين، أكو طريقة سامرائية وأكو طريقة نجفية. طريقة سامرائية أنه طالب يأخذ حريته الكاملة في الحديث في أثناء الدرس، وهو طريقة نجفية ثم هو شيء بطريقة أستاذ المرحوم سيد فرويد، أنه إذا أكو استفسار إبهام خلل في البيان غموض من حق الطالب أن يسأل. أما إذا دار الأمر يعني الطالب جد إلى حق المداخلة لحظة واحدة، مو أن الطالب له حق المداخلة عشر ساعات هذا الفارغ. ثم قال سيد، قال وانعكس لي أن درسك التقائم على أساس ماذا؟ طريقة لسام الرأي، وهذا ليس بصحيح. سيد يقول إذا هذا ليس بصحيح، هل يكون درسك بعد الانتهاء أنت فرصة كاملة للأخوة أن يسألون؟ فمو مسألة سعة صدر وضيق صدر، لا مسألة أنه الإشكال الآخر أنا هم بسعة الصدر قاعد. فما يصير واحد يجي لي منتصف الدرس، أنا شيخ حيدر افترض حتى شيخ حيدر نقدر عليه، أبويا ما يقدر إلا على أمي، في منتصف الدرس جاء شيخ حيدر يترنم براحته وضارب ريوق دسن ويجي صار معه سمع الكلمة الأخيرة وما عجبته وأشكل عليها وترك البحث. فإحنا فقلت سعة صدر أنا ينبغي لابد للشخص المتلبس في عملية التدريس أن يكون بمستوى راقي في سعة الصدر، فسيكون إحقاق سلب حق الآخرين.
وحقوقي إشكال وشكل الدبوس ليش بس
أفضل إذا نصوش بالدبوس، إذا نصوش بالدبوس ها. بعد مش يوم أتكلم يعني مو اليوم يعني سأتكلم أنا الآن شنو المنهج الذي بينته؟ لا طريق تشوفوه شيخنا حتى يصير واضح. إحنا جينا في باب الشفاعة أكو إشكالات، في طريق جوابنا عن الإشكالات إما أن نتخذ مسلك الاعتبارية أو نتخذ مسلك التكوينية. أجيب في الاعتبارية بينت بعض الآثار الأولية حتى تعيش فهم المفردة معي واصلني في الحديث، وجيت إلى التكويني هم بينت رؤية أولية للتكوين، والآن راح أدخل في عمق هذه النظرية، يعني النظرية الاعتبارية والنظرية التكوينية، وسأبين النظريات الـ11 في الاعتبارية. أنا راح أبدأ أتحدث فيه. نظرية اعتبارية، وقلت هي نظرية لبعض المتكلمين من الشيعة، ولبعض المتكلمين من الأشاعرة، ولبعض المتكلمين من المعتزلة، بل هناك بعض من الفلاسفة أيضا يبني على نظرية الاعتبارية. سأبين حتى أذكر الأسماء والمصادر، لأن هذه قضية مهمة، أهميتها قلت لك من حيثين، من حيث بحث الشرور ومن حيث المعاد. والأهم عندي من الآن بحث الشرور، لأن الذي داخل على خط الإلحاد بشكل ساخن بحث الشرور. بحث الشرور هو أقوى بحث للملحدين، أقوى من حتى إثبات نظرية كذا. لا تروحوا وراء نظرية ماذا الداروينية، والنظرية الانفجار الكبير، والنظرية من المتحبلات، مو هرقد هذا ما يفهمون. لا واحد قال فيزياء ولا واحد قال كيمياء، بس عندهم هذه بحوث الشرور هي الذي هي جهة فيها جهة خطابية أكثر من ما فيها جهة برهانية، وعادة تعلق في ذهن المستمع. الشبهة طبيعتها تعلق في ذهن المستمع، مو مثل الجوائب. فإحنا الآن رح نبدأ بالتفصيل، هذا كان إجمال، لغة الإجمال ذكرتها حتى نأنس مع أصل البحث. الآن نجي النظريات التي سنستعرضها في الاعتبارية، والنظريات التي سنذكرها في التكوينية. أنا في باب التكوينية مش هالمقدار كذي، قلت أكو آية في الذكر الحقيقيين ماذا قالت؟ فمن تبعني فإنه مني، فإنه مني يعني شنو؟ جزء مني. فإذا تمت هذه هذا الفهم الظاهر من الآية، إيه وتم لو تم، معناه أنه حقائقنا في الدنيا بماهيات في عالم الآخر تترقى إلى ماهيات أخرى. الحب سيصنع ماهيتي في عالم الآخر، هذا بالتأكيد. السحب سواء كان الحب الإيجابي أو الحب السلبي، وليس معنى تعطيل مقولة العمل. لا واحد يقول لي ها صار بناءك أن تعطل مقولة العمل وتهتم بمقولة، أقول مقولة العمل تضرب لي عالم التجوهر، يبقى مقولة العمل لها دورها المهم. هذا الذي قلت الآن أنس به. فإذا صار هيك الله يوم الشفاعة يعني شنو؟ رجوع الفرع إلى الأصل، أو ببعض الروايات عندنا أن شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا، وأنهم يبتلون في عالم الدنيا ببلاء، حيث أنه يختلط طينة شيعتنا بطينة أبناء العامة فيبتلون بالذنب، وأنه في عالم الآخرة. على روايات عندنا أنا ترجع الطينة إلى أصلها، يعني شين ترجع الطينة إلى أصلها؟ يعني فمن تبعني فإنهم وتلك الزوائد العارضة التي عرضت على الإنسان ستكون. نعم سقوف الجنة ترتبط بدائرة العمل، العمل سيكون. لذا في الآية قلت والعمل يرفعه، مو في الآية والعمل يرفعه، فالعمل دور الرافع في عالم الآخرة، مو دور الواضع في عالم القيامة. وفرق بين أنا أجي واحد أجي أقول له تعال أنت إلك الجنة، ليش أنت إلك الجنة؟ لأنه أنت حقيقتك حسينية، أنت مو حقيقتك فلانية، أنت مو من ألبو فلان ولا من ألبو فلتان، أنت حسيني. نعم هذا الحسيني تفاضل في عالم القيامة سيكون على حساب العمل، فللعمل قيمة، للحب إلى قيمة. هذا هو تفسير ابتدائي جدا للعلاقة التكوينية، والحمد لله رب